نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذا اليوم، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو معاذ بعث بسؤال يقول فيه: يشكل علي أمر، وهو أمر يتعلق بالخوف، فبعض الناس يخاف من السباع والبعض الآخر يخاف من الظلام ونحوه، فهذا الخوف يتعارض مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى، وما أقسام الخوف؟ حدثونا عن ذلك مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما تكون العبادة بالأبدان والأموال، تكون كذلك بالقلب يقينا وتصديقا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن العبادات العبادات القلبية، ومنها الخوف من الله عز وجل، فهو عبادة قلبية لا يصلح إلا لله عز وجل، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. فالخوف من الله عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل: ويخوفونك بالذين من دونه. فلا يعظم ولا يعبد ولا يطاع إلا الله عز وجل، خوفا منه ورجاء ما عنده. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يخاف غير الله عز وجل من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. وإن بعض الناس ربما خاف من أصحاب القبور أن يصيبوه بسوء إن أعرض عنهم ولم يدعهم أو لم يذبح لهم، وكل هذا شرك ينافي كل هذا شرك ينافي التوحيد. ومما يؤكد هذا المعنى من أن الخوف لا يكون إلا من الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالخشية هنا خشية التعظيم والعبادة والطاعة، وهي لا تصرف إلا لله. فهذا نوع من أنواع الخوف لا يصرف إلا لله عز وجل ولا يكون لغيره أبدا. وكذلك من أنواع الخوف نوع آخر، وهو نوع أيضا منهي عنه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يترك ما وجب عليه من عبادة أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر خشية الناس، بل عليه أن يعبد الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس وعلى مخالفتهم، ليقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا الشاهد من الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان حريص على تخويف الإنسان إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. ولا يضر الإنسان من خالفه دام قائما بما أوجب الله عز وجل من عباده وسائرا في طريق الله عز وجل ومرضاته، لا يضره من خالفه أو استهزأ به. ولذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح. وهناك نوع من الخوف مباح وجائز، وهو الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي، من الخوف من نحو من الظلام، من السبع، من العدو ونحو ذلك، فهذا لا يذم فاعله، كما قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا الخوف خوف طبيعي ولا يضر الإنسان. فليحرص الإنسان على أمر دينه، وليتبصر في الخوف وفي أنواعه، يعرف الواجب منه لله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف لغيره، فيحاذر أن يقع في صرفه لغير الله عز وجل، وربما لو صرفه وقع في الشرك. وكذلك يحاذر من النوع الآخر من الخوف، وهو نوع منهي عنه وإن لم يكن شركا لكنه ينافي كمال التوحيد، من أن يخاف يترك العبادة الواجب عليه خوفا من الآخرين، أو يترك ما وجب عليه من أمر معروف ونهي عن منكر خشية الآخرين. ويدرك أن الخوف الطبيعي أو الجبلي هذا أمر مباح ولا يضر الإنسان في دينه ولا في إيمانه، لأنه هذا ثابت وهو جار على كل الناس من الأنبياء ومن غيرهم، كما قلنا في قصة موسى: فخرج منها خائفا يترقب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا سائل بعث بسؤال يقول فيه: هل يجوز صبغ الشعر وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الشعر يجوز صبغه بغير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فإذا كان الشعر قد اعتراه البياض أو بعض البياض، فجائز تغييره بغير السواد، لما ثبت ما ذكرنا من الحديث، وأصله أنه جاء بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، وشعره وشعره أبيض كالثغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أرسلت رسالة لأختي زوجتي وقلت لها إني رميت على أختك اليمين إذا أنت دخلت عندها في البيت، وبعد سنة جاءت أخت زوجتي ودخلت عندها لأنها كانت مريضة، وهذه أول مرة أرمي عليها اليمين، فما هي الفتوى والحالة هذه؟
إذا كان قال ذلك ولم يحلف فهذا كذب ولا كفارة فيه، وإن كان قد حلف فهو قد حلف على أمر معصي، وهو القطيعة بين زوجته وبين أختها، ومن حلف على معصية فلا يفعل، وعليه أن يكفر عن يمينه. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، كما قال الله عز وجل مبينا كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم علي بعثت برسالة عبر جوال البرنامج وفيها سؤالان. السؤال الأول تقول: ما حكم صبغ الشعر أو صبغ خصل الشعر بما يسمى الميش، وهل تمنع الوضوء أم لا؟ في سؤالها الثاني تقول: هل تكرار الآيات الصغيرة في الصلاة في جميع الفروض هذا الأمر جائز أم لا؟
بما يتعلق بالسؤال الأول، فإن إذا غير لون شعر الرأس أو بما يسمى بالميش وكان لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فيجوز المسح عليه ويصح الوضوء إذا تم. أما إذا كان يمنع وصول الماء إلى الشعر فلا شك أنه تجب إزالته، لأنه لا يصح المسح عليه يعني على الشعر، ولو مسحت عليه عند الوضوء لم يصح ذلك. أما السؤال عن تكرار الآيات الصغيرة في الصلاة، فيجوز تكرار الآيات والصور القصيرة في صلاة الفروض أو النافلة، والسنة أن تقرأ في المغرب من قصار المفصل، هذا بالنسبة للفروض، أن تقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي بقية الأوقات من أوساطه، والمفصل أوله قاف، سورة قاف، وإلى آخر جزء عمة، وطواله من سورة قاف إلى جزء عمة، وأوساطه من أول جزء عمة إلى الضحى، وقصاره إلى آخر القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. نستعرض جملة من الأسئلة التي أرسلت بها المستمعة أم محمد من جدة، ولعلنا نأتي على ما تبقى من أسئلتها في هذه الحلقة. في أحد الأسئلة تقول: أعطتني إحدى الأخوات مبلغ من المال وقدره 300 ريال لكي أعطيه امرأة مستحقة تبعد عني حوالي 75 كيلو متر، وكان ذلك في شهر رمضان من عام 1423 للهجرة، إلا أنني لم أعطيها هذا المبلغ بل صرفته شخصيا لي لأنني كنت محتاجة إليه ولم أستأذنها في ذلك، ماذا علي أن أعمل الآن؟
نقول للأخت السائلة بأن عليها المبادرة إلى إيصال المبلغ لمن صرف له، أو إعادته إلى من سلمه إليها، وإخباره بأنه لم يصل، بأن هذا المبلغ لم يصل لمن جعل له، هذا الذي تبرأ به ذمتها مع التوبة والاستغفار في تأخير المبلغ، وفي أيضا الانتفاع به من دون إذن صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: نذرت لله نذرا إن حصل لي أمر فسوف أقوم بذبح رأسين من الغنم، إلا أنني لم أفعل ذلك حتى اليوم، مع العلم أنني لم أستطع خلال الفترة الماضية الوفاء بنذري، ماذا علي أن أفعل؟
يجب على هذه السائلة أن تذبح الذبيحتين لله عز وجل التي نذرتهما لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه، أخرجه البخاري. وإذا عجزت عن القيام بهاتين الذبيحتين فيبقى النذر في ذمتها حتى تستطيع، لعموم قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث تقول: عندما كنت أدرس تقريبا في مرحلة ثانوية، لا أذكر تحديدا، ولكن في حوالي السبعة عشر من عمري، كنت أفطر بعض الأيام رمضان ولا أتذكر كم يوما أفطرت، ماذا علي أن أفعل الآن؟
وما دام الأمر ما على ما ذكرت السائلة أنها قد أفطرت أياما من رمضان ولا تحصي عددها أو عدد تلك الأيام، فعليها أن تصوم أياما قضاء عنها بما يغلب على الظن أنها أفطرت فيه، فتحصي الأيام التي أفطرت فيها ولو على وجه غلبت الظن، ثم تقضي بقدر هذه الأيام التي أفطرتها. نعم.
في سؤالها الأخير تقول: عندما أذهب لكي أتوضأ فإنني لا أستطيع الوضوء بسرعة بل أتأخر، وأحيانا لا أدري كم مرة غسلت الأعضاء، وأحس بآلام شديدة في البطن مع أصوات، وفي بعض الأحيان أشعر بحركة في الدبر، وأقوم بإعادة وضوئي من جديد. هذه الحالة معي منذ 4 سنوات، وكذلك أجد مشقة في القراءة أثناء الصلاة، ولا أدري كم ركعة صليت، فأقوم بإعادتها من جديد، حيث إنني لا أستطيع أن أخرج الآيات بسرعة، بل يصعب علي النطق وخصوصا أثناء الصلاة فقط، فهل صلاتي صحيحة أم لا، وماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
يظهر من حال السائلة أنها مصابة بالوسواس عافها الله وشفاها، سواء كان ذلك في الوضوء أثناء التوضؤ أو في الشك بنقض الوضوء بعد تمامه، وكذلك بالشك في الصلاة. وعلاج الوسوسة يكون بكثرة ذكر الله عز وجل وسؤاله العافية من ذلك وعدم الاستسلام لها، فيجب رفضها. فإذا تطهرت طهارة صغرى أو كبرى وحصلت عند ذلك وسوسة في أنها لم تغسل مثلا رأسها، فلا تلتفت إلى ذلك، بل تبني على أنها قد غسلته، وهكذا في سائر أعمال الوضوء. وعليها ألا تلتفت للوسوسة لأنها من الشيطان، وتكثر من الاستعاذة من الشيطان، لأن الوسواس لا شك يحب أن يعبث بالإنسان. وهكذا في الشك في الوضوء، فإنها بعد فراغها من الوضوء فإن الأصل تمام الوضوء على الصحة، ولا يضر أن عرض يضر الوضوء أن عرض عارض بشك فيه أنه ربما انتقض، لا يلتفت إلى ذلك، فلا تعود إلى الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة للمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكر عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، سواء كان هذا في المسجد أو في خارجه. والمقصود أن يتحقق خروج الحدث، ومتى بقي معه أدنى شك فطهارته صحيحة ولازم. وهكذا الشك في الصلاة سواء كان في أثنائها وبعد الفراغ منها لا يلتفت على ذلك، بل عليه العزم. ولذلك قال الفقهاء بأن الإنسان إذا صار الشك وهما كالوسواس فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، والإنسان يصلي ولا يلتفت إليه. فالواجب العزم والتغلب على هذه الوساوس حتى تتم صلاة الإنسان صحيحة، وهو أيضا مطمئن النفس هادئ البال. نعم،
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: اشتريت ذهبا عيار 21، وبعد شهر استبدلته بذهب من العيار ذاته 21 أيضا، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟
إذا تحقق التساوي والتقابض في هذا الذهب بأن كانت المبادلة يدا بيد في مجلس العقد والذهب مثلا بمثل، فإن هذا جائز كما ثبتت بذلك السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع عين سين أرسل برسالة يسأل من خلالها ويقول: أريد معرفة كيفية الغسل الصحيح.
الغسل يأتي على نوعين: كامل ومجزئ. فالكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل ما أصابه وما فيه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدمه. وهذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. والحديث متفق عليه. وأما النوع الثاني من أنواع الغسل فهو الغسل المجزئ، وهذا الغسل هو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل، مثل أن ينغمس في ماء راكد أو جار غامر، أو يقف تحت المطر أو ميزاب حتى يعم الماء جميع جسده فيجزئه ذلك، لعموم قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وفي عموم قول سبحانه وتعالى حتى تغتسلوا. وهذا المطلق يبين أن القدر المجزئ كاف بما ذكرنا، لأنه إذا فعل ذلك فقد حصل الغسل. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عزام يقول: بعض الشباب هداهم الله حين يتعاطى العادة السرية لا يغتسل، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟
أولا نقول هذا فيه عدة محاذير. الأول تعاطي العادة السرية وهي محرمة لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والأمر الثاني أنه ترك الاغتسال للأعمال الشرعية الواجبة عليه في يومه، ومن أعظمها الصلاة، فإنها لا تصح من دون غسل، والصلاة من أهم الواجبات الشرعية، ومن تركها فهو على خطر عظيم. ولذلك نقول فإنه على هذا السائل أو من سأل عن حاله المسارع على اجتناب هذه العادة السرية، وثانيا من أصابته جنابة فعليه المسارعة إلى الاغتسال والقيام بالواجبات الشرعية التي فرضها الله عز وجل عليه، ومن أعظمها الصلاة في وقتها.
أحسن الله إليكم. المستمع الذي رمز لاسمه بألف دال صاد يقول: كنت أتصدق ولكنني لم أكن أصلي، فماذا علي؟ وهل هذه الصدقة مقبولة مني وفقكم الله؟
على هذا الأخ السائل إحسان التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والإقبال عليه والثبات على هذه التوبة، ونرجو من الله عز وجل ألا يبطل ما مضى له من عمل صالح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: كنت في شهر رمضان حامل وأفطرت يوما ظنا مني أني سألد في هذا اليوم ولكنني لم ألد، فماذا علي؟
على هذه السائلة قضى ذلك اليوم الذي أفطرت فيه وليس عليها شيء سوى ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو مشعل الجهني بعث بسؤال يقول فيه: حججت قبل 13 عاما وعند طواف الوداع أصابني مرض ولم أستطع إكمال الشوط السادس والشوط السابع، ماذا أفعل علما بأنني من سكان حائل؟
الطواف هنا لم يكتمل، لأن الواجب إكمال 7 أشواط، ولا يجوز الإخلال بشيء منها ولو بجزء من الشوط، وإذا فقد جزء من الشوط فإن هذا الشوط لم يكتمل، وبالتالي أن الطواف لم يكتمل لأنه لا بد من استيفاء 7 أشواط. وما دام أنه طواف وداع ولم يكمله فعليه ذبح رأس من الغنم يجزي في الأضحية ويوزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منه شيئا لأنه ترك واجبا، وحجه تام وصحيح إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.